بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث عن أحكام الجرح والتعديل. هناك آفة ذكرها الحافظ، آفة تدخل في مسألة الجرح أو التعديل، مسألة الجرح في الغالب. ما هي هذه الآفة؟ كيف الهوالة؟ يعني مجرد أنه خالفه في شيء خاص لا علاقة له به بدين، جرحه. نعم، هذا هو المذموم، وهذا الذي ما جعل الله عز وجل فيه بركة. وأيضا ربما الذي جرح، نعم وهذا لا بد منه، الذي جرح بغير حق ما يضره، نعم ما يضره. لو كان يضر الكلام بغير حق لا أضر بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حيث استعمل أعداؤهم معهم الجرح. ويجي هذا مجنون، كاهن، ساحر، كذاب، جرح يجرحون النبي، لكن ما لك من الكذب فما يضر. وقالها مرة، يعني قال مرة كلمة كأنها مقتبسة من كلام السلف. نعم، قيل نحن نمثل أحيانا ولو على سبيل البيان، قيل لأبي الحسن وأنا موجود في مجلس عندما بدأت الفتنة تشتعل، فقيل له، سأله سائل وكان بجانبي السائل وأبو الحسن ما بيني أنا وياه إلا واحد، وهذا كان في تعز، قال له: يا شيخ، يشيعون عنك أنك تقول ذهب زمن الخوف وأنك تقصد الشيخ مقبل، ذهب زمن الخوف. فقال: لا، أنا ما قصدت مقبلا، هكذا قال، حتى ما قال الشيخ، أنا ما قصدت مقبلا، أنا قصدت ربيع، قصدت ربيعا، هكذا قال. قال: وإن كان مقبل فأبو الحسن ما يخاف من أحد، خوف الحسن ما يخاف منه، أبو الحسن تسقطه سيئته وترفعه حسنته، كذا يقول. يعني ما تكلم، كان يقول يتكلم من يتكلم، أنا ما سيضرني، أنا ترفعني حسناتي وتسقطني سيئاتي. وفعلا كلام 100% فعلا. فإذا تكلم الناس فيك أنك شارب خمر مثلا وأنت ما عرفت صورة الخمر، هل يضرك عند الله؟ هي مثلها، لما يكذب عليك أنك مبتدع وأنك لست بسلفي أو أنك غيرت أو بدلت وليس عندك هذا، ما يضر، هذا متعالى. لكن إذا كنت قد غيرت وبدلت ثم جاء الكلام، يضر أو لا يضر؟ يضر، حتى وإن حصل غرور في أول الأمر بهذا الذي حاول أن يلمع نفسه، الأيام يعني توضح بإذن الله عز وجل وينكشف حاله. قال رحمه الله تعالى: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، فإن خلا عن التعديل قبل مجملا على المختار. قال: والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، يعني مبين أو مفسرا. فالمقصود هنا بالمبين أي الجرح المفسر. المسألة هي على أقسام إن شاء الله نلخصها. إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته، إذا جرحه جرح غير مفسر، لكن هذا إذا عارضه تعديل كما سيأتي. هناك تعديل وهناك جرح مجمل. نعم، هنا ما يقدح ما يضر. أما إذا لم يكن هناك تعديل كما سيذكر هذا الحافظ، ما هناك تعديل وإنما هناك جرح، حتى ولو مجمل يضر. حتى الجرح، حتى الجرح مع وجود التعديل قد يضر، قد يضر، نعم قد يضر. قال وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا. فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجمل، يعني الآن الجرح المجمل يقال فيه ضعف، ضعيف نحو هذا العبارة ليس فيها تفسير. أما سيء الحفظ أي يعتبر جرح مفسر، كذاب، ها؟ مختلط، مدلس، هذا مفسر. قال قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب، غير مبين، مبين السبب، مبين السبب. إذا صدر من عارف على المختار، لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، نعم، إذا لم يعدل الراوي أحد ممن يعتبر تعديله أو توثيقه فهو لا يزال مجهول، إما مجهول عين أو مجهول حال بحسبه. وإعمال قول المجرح أولى من إهماله، هكذا على الحافظ. ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه، يعني ابن الصلاح يقول إذا لم يأتي إلا جرح مجمل دون تعديل يتوقف فيه، لكن الصحيح أنه لا يتوقف فيه، يعمل الجرح ولو كان مجملا. هذه المسألة محل الخلاف فيها، مسألة الجرح والتعديل إذا تعارضا، إذا تعارضا. أما إذا ورد التعديل مطلقا بدون معارضة جرح هذا لا إشكال فيه، أو ورد جرح بدون تعديل هذا لا إشكال فيه، إنما الخلاف فيما إذا ورد تعديل وجرح أيهما نقدم. قال العراق رحمه الله اختلف في التعديل والجرح هل يقبلان أو أحدهما من غير ذكر أسبابهما أم لا يقبلان إلا مفسرين على أربعة أقوال. الأول، القول الأول وهو الصحيح المشهور التفرقة بين التعديل والجرح، هذا القول الأول، يفرق بين التعديل وبين الجرح، فيقبل التعديل من غير ذكر سببه لأن أسبابه كثيرة. يقبل التعديل من غير ذكر سببه، كم ستعدد، كم، فيكفي أن يقول ثقة هذا تعديل، ثقة، هل يفصل ثقة في صلاته، في صيامه، في أمانته، في معاملاته، في كذا، في كذا، كم سيذكر ثقة، لأن أسبابه كثيرة فتثقل ويشق ذكرها، لأن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول ليس يفعل كذا ولا كذا ويعد ما يجب عليه تركه ويفعل كذا وكذا فيعد ما يجب عليه فعله فيشق ذلك ويطول تفصيله. وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب، لأن الجرح يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره، الجرح سببه محصور قليل، ولأن الناس مختلفون في أسباب الجرح فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه ليظهر أهو قادح أم لا، لا بد أن يفسر الجرح. ويدل على أن الجرح لا يقبل غير مفسر أنه ربما استفسر الجارح الذي جرح الراوي، يستفسر، يستفهم لماذا جرحته، لماذا تركت حديثه، فذك قال لأنه ربما استفسر الجارح فذكر ما ليس بجرح. فقد روى الخطيب بإسناد إلى محمد بن جعفر المدائني قال قيل لشعبة لما تركت حديث فلان، وكأن هذا في أبي الزبير والله أعلم فيما مر به، وأنا لم يذكره، كأنه في أبي الزبير، قيل له لماذا تركت حديثه، قال رأيت يركض على برذون فتركت حديثه، معروف البرداون، البرداون من الخيل والبغال هكذا. فركب على برداون وكان يركض. كيف يركض؟ يحرك رجليه. يعني إذا أردت أن تركب على حمار تشتي كيف تعمل؟ لا، ضرب رجلك فيه طاق طاق. وهو فلما رأى يحرك هكذا يعني قال إيش هذا؟ هل هذا جرح؟ ما اشتغل هذا في هذا. قال وقولي في آخر فهم. طيب قال وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن سعيد قال أتى شعبة المنهال بن عمر، هو ثقة وإن كان بعضهم يتكلم فيه ويقول له مفاريد، حتى إن بعضهم جعل حديث البراء منكرا حكم عليه بالنكارة، لكن حديث طويل. قالوا لأنه تفرد به المنهال ابن عمر وغيره، إنما اختصره عن البراء حتى جاء في البخاري في قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال البراء نزلت في عذاب القبر هكذا. صحيح عند جماعة من الأئمة عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن أبي شيبة، كانوا من رواه الترمذي ينظر حديث البراء المعروف الطويل الذي ساقه الألباني رحمه الله بطرقه وألفاظه وزياداته، ساقه مساقا فريدا من نوعه في كتاب أحكام الجنائز. وهذه طريقة الشيخ الألباني، يعتبر الزيادات مضافة إلى أصل الحديث وغيره يخالفه، ربما تكون تلك الزيادة شاذة، تكون شاذة زادها بعض الرواة شذوذا، فليست كل زيادة صحيحة، لكن اعتبر هذا هذه قال طريقة فريدة. فبعض قال منها لا يتحمل مثل هذا التفرد، لكن الصحيح أنه ثقة وأن حديثه مقبول إلا فيما نص عليه الأئمة، والحديث مذكور في صحيح المسند للشيخ رحمه الله من المصادر صحاح أئمة مثل البراء. قال أتى شعبة المنهال ابن عمرو فسمع صوتا فتركه، سمع صوتا في بيته. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول، يعني أنه سمع قراءة بألحان فكره السماء منه من أجل ذلك، قال سمع صوت طنبور أو طنبور، يعني أنه سمع صوت يشبه صوت الموسيقى، فجرد أن سمع شعبة رجع ثم ترك حديثه، إذن جرح. فلما استفسر لماذا قال سمعت صوت طنبور، قال بعض الأئمة احتمال أن الطنبور عند جاره في بيت جاره، واحتمال أنه عند بعض أولاده وهو نائم، ربما نائم نعم، هو يعني احتمالات هذه احتمالات هذه. وكما قال أيضا قراءة بالألحان، والقراءة بالألحان عدها السلف من البدعة، والآن يعتبرونها من أساسية القراءة عند بعض القراء، الآن يسمونها المقامات هذا يسمونها المقامات، حتى يأتون ببعض القراء يقرأ على كذا مقام، مقام كذا ومقام كذا ومقام كذا ومقام كذا، بل بعضهم لحن بعض السور تلحينا على هيئة الأغاني، عياذا بالله هذا منكر. فرق بين مجرد تحسين الصوت والتغني بالقرآن هذا مستحب، وبين القراءة بالألحان. قال هكذا قال أبو حاتم في تفسير الصوت. قال وروينا عن شعبة قال قلت للحكم بن عتيبة لما لم تروي عن زادان، قال كان كثير الكلام. هل هذا جرح؟ كان كثير الكلام في ماذا؟ كثير الكلام ربما الإنسان قد يتحدث مع أخي، نعم، وبعض الناس سبحان الله عنده نفس في الكلام، يتكلم هنا ويتكلم هنا ولا يمل، فليس جرحا في حد ذاته إلا إذا كان يتكلم بالباطل، مثلا يتكلم بزور يكذب، نعم هذا. أما كثير الكلام هذا جرحي مسر. وقال محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير قال رأيت سماك بن حرب يبول قائما فلم أكتب عنه. وش البول قائما؟ منكر؟ جائز ولا فيه، بل يقول الأطباء أصح للبدن، أنفع للبدن، أنفع للبدن. نعم يخشى فقط من رجوع شيء عليه لأنه لا يأمن من ذلك، فإذا جلس نعم يكون آمنا من أن يتطاير عليه شيء، أما إذا قام فإنه سيكون الضرب شديد، النزول قوة، ربما يرجع عليه. فقط أن أثبان النبي عليه الصلاة والسلام قائما. في عرف الناس الآن الذي يبول قائما إنما هو الكلب، ويا ويل لو يرون طالب علم يبول قائما لحكموا عليه بالإعدام.
ونذكر عن الشافعي ذكر في من يشكو من ألم الكلى
يبول قائما، هذا الأطباء يقولون هذا، وفعلا لأنه سبحان الله يعني تكون المسالك مفتوحة، فإذا وجدت ترسبات أو من هذا تخرج تخرج، فهذا ليس بجرح. إذن هذا القول الأول ما هو؟ أفضل إذا تعارض الجرح والتعديل يقبل، يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح. القول الثاني عكس الأول، ما هو عكسه يا محمد؟ يكون التعديل لماذا؟ قالوا أنه يجب بيان سبب العدالة ولا يجب بيان سبب الجرح، قالوا لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها، يعني ربما يحاول أن يتظاهر أنه عدل وليس بعدل. قال فيبني المعدلون على الظاهر، هكذا ذكر بعض الأصوليين. القول الثالث أنه لا بد من ذكر أسباب العدالة والجرح معا، قال لا بد أن يكون التعديل مفسر والجرح مفسر. قال حكاه الخطيب والأصوليون، قالوا وش دخل الأصوليين؟ ما دخلهم وليس فنهم أصوليون في علم الحديث، سأتي بها أبو جبيل الآن. يذكرون الأصوليين هنا عندنا، يقول قال به القاضي فلان وفلان من الأصوليين، يعيدون إلى كتب الأصول، وما دخل الأصول
بنفس الوقت هؤلاء محدثون، هؤلاء القضاء محدثون.
لا الآن مثل هذا مثل الغزالي إمام الحرمين الرازي في المحصول كذا، هؤلاء علماء أصول ولا علماء كلام،
لا ولا في قبول الحديث الضعيف والكذا.
لكن هل هناك وجه لإدخال مثل هذه المباحث في علم الأصول؟ نسيتم؟ أما هم يذكرون باب السنة، ها؟ موجود في كتب الأصول المختصرة والمطولة باب السنة، يأتي إلى تعريف السنة وإلى قول النبي، تعريف الفعل القول والفعل والتقرير وأفعال النبي، الخلاف في أفعال النبي، ويأتي إلى خبر الواحد والمتواتر والآحاد، ثم يذكرون هذه المسائل. نعم، فعلم الأصول هو مبني على ماذا؟ على أدلة، أدلة الكتاب والسنة. يعني هي قواعد وأصول يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، أدلة الكتاب والسنة. فلا بد أن يبحثوا في الكتاب ولا بد أن يبحثوا في السنة حتى يعرف ذلك. هذه المسائل هناك مدونة، نعم، في كتب الأصول. قالوا وكما قد يجرح الجارح بما لا يقدح كذلك قد يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة، كما روى يعقوب الفسوي في تاريخ قال سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس عبد الله العمري ضعيف، هو أخو عبيد الله، قال إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه. انظر هذا قول الآن، شوف مع أنه ضعيف العمري ضعيف أخو عبيد الله، عبيد الله إمام، عبد الله ضعيف، أحمد بن يونس على ماذا بنى؟ على ما بنى التعديل. انظر قال إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، يعني مبغض آبائه لأنه من نسل من؟ عمر نسل عمر بن الخطاب هو. هو من أبناء حفص ليس من أبناء عبد الله بن عمر كأنه فيما يظهر وزاد النظر كأنه نعم حفص بن عمر. قال لو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. وسبب نعم رجل وجد إنسان قال يا أخي على صورة طاهرة هذا رجل هذا سبحان الله إنسان يستحي منه. أما نعم مجرد الشكل ربما ترى إنسانا وتقول هذا ابن تيمية. أنا حتى بعض العوام نعم الشيخ مقبل رحمه الله لما جاء ذمار أول ما نزل ذمار أول ما عرف أول مرة يعرفون الشيخ مقبل جاء بجانبه بعض الحراس كان واحد ذاك واحد اسمه صالح كذا يعني كثير من كان حوله أصحاب لحى فعلى طول أول ما جاءوا آمن يسلمون الحارس كيف أنت يا شيخ مقبل قال ما هو شأن الشيخ هذا الشيخ هذا يعني الشيخ مقبل هكذا نحيف بدوي من بدوي من البدو ترى صورته تقول بدوي لكن الذي عنده فراسة أول ما وقعت عيناي على الشيخ مقبل في دماج على طول قلت هذا الشيخ مقبل وحول يعني مع أنه كان أنا ذاك الوقت أظن بعد الفجر أو بعد الظهر أنا أذكر قديما هذا أول ما ذهبنا زيارة سنين قبل سنين وهو جالس هكذا على طول عرفت قلت هذا الشيخ مقبل وما قد أعرفه من قبل ولا قد التقيت به يعني إذا هذا الإنسان معرفة. وهكذا أعلن لطالب محاضرة في قرية يعني بعض الدعاء وصاحبه إنسان ما شاء الله جثة كبيرة ولحية وهو مسكين عامي فدخل المسجد فبيقول لبعض الناس حياك الله يا شيخ أنت الذي تحضرنا قال ما أنا ما حضرش أنا ثور هكذا وبعدها مسكت عليه ما أدري من سمع خلاص أهل بلده لأنه كان في غير بلده خلاص كودي وقعت لهم أنت فأل هيا وأنت ثور قال يقولون قال هنا قال فاستدل أحمد بن يونس على ثقته بما ليس بحجة لأن حسن الهيئة يشترك فيها العدل والمجرور. القول الرابع عكسه أنه لا يجب ذكر سبب واحد منهما إذا كان الجارح والمعدل عالما بصيرا. والصواب من هذه الأقوال أن ذكر أربع أقوال أتعيدها يا محمد لا عد الأقوال الآن حتى نرجح.
الأول أن يكون
التعديل
مبشرا
لا مبهم نساعدك أن يكون التعديل مبهم والجرح مفسر هذا القول الأول. الثاني
عكسه
أن يكون التعديل مفسر والجرح
مبهم.
الثالث
يعني مبهمة
ها لا أن يفسر الجرح ويفسر التعديل. الرابع أن يكون مبهمين. والصحيح
الأول.
قال والقول الأول والذي نص عليه الشافعي وقال الخطيب والصواب عندنا وقال المصنف إنه الصحيح المشهور. وقال الخطيب أنه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاد مثل البخاري ومسلم وغيره إلى أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا. نعم وهذا هو الذي عليه العمل. يقبل التعديل مبهما هذا إذا تعرض أيضا مسألة أخرى لكن هذا هو خلاصة المسألة. وهناك أيضا تفري عليه هذا على هذا نعم هذا عند المعارضة وعدم المعارضة. أما عند المعارضة يقول بعضهم يقدم الجرح مطلقا، بعضهم يقدم مطلقا سواء فسر أو لم يفسر، لأنهم يقولون مع الجارح زيادتي علم، لأنه خالف الأصل. خالف الأصل، ما هو الأصل؟ يعني أنت الآن تعد الإنسان باعتبار معرفة قديمة أو معرفة عامة، فلان هذا من أهل السنة، فلان طالب علم، فلان أخ فاضل، هذا تعديل عام. والجارح يطلع على شيء زائد ليس عند المعدل. ننحيل على هذا المرجع، هذه مسائل جيدة. هذا الكتاب العراقي هذا ما يسر بوجوده تبصره الأول 335 335 هذه المسألة وغيرها من المسائل يعني تتعلق بجرح والتعديل إلى 348